بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ما معنى أيان؟ أيان معناها متى، ويستفسر يسأل بها، هي اسم استفهام يدل على الزمان، ويسأل به عن الزمان الذي له شأن. طيب، مرساها وقوعها وثبوتها متى تكون؟ منتهاها إلى ربك، منتهاها علمها، منتهى علمها إلى الله. إنما أنت منذر من يخشاها. هل النبي صلى الله عليه وسلم نذير للخاشين للمؤمنين فقط، أم نذير للناس ليكون للعالمين نذيرا؟ للعالمين. وهنا إنما أنت منذر من يخشاها. المقصود أن من ينتفع بالنذارة هو من يخشى الله عز وجل ويخاف يوم يرجع إلى الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والعشية، العشية من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والضحى السام من شروق الشمس إلى الزوال. طيب، تعال يا عمار اقرأ التي بقيت علينا، فإذا جاءت الطامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر
الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس، وهي سورة مكية، وهذا لا خلاف فيه، لأنها نزلت في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك بمكة. وأسماء هذه السورة: سورة عبس مأخوذ من أول لفظة في هذه السورة، عبس وتولى، والاسم الثاني تسمى أيضاً بسورة السفرة لقوله تعالى بأيدي سفرة، والسفرة هم الكتبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والاسم الثالث لهذه السورة سورة الصاخة، سورة الصاخة. والاسم الرابع سورة الأعمى، أن جاءه الأعمى. الاسم المشهور هو سورة عبسة، وهذا هو المشهور المذكور في المصاحف القديمة. والأسماء الثلاثة التي ذكرناها مذكورة أيضا في كتب المفسرين وفي بعض المصاحف. وأما عدد آياتها فهي 42 آية، وهي 40 آية في العد الشامي، 40 آية في العد الشامي، وإحدى 41 عند أبي جعفر المدني، وفي العد البصري في عد أبي جعفر وفي العد البصري 41، واثنتان واربعون في عدد الباقين، في عدد الباقين. واختلافهم في قوله سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، هذه كما سبق في السورة قبلها لم يعدها البصري والشامي آية، وإنما وصلوها بما بعدها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة، موصولة بما بعدها عند في العد البصري وفي العد الشامي. والموضع الآخر فلينظر الإنسان إلى طعامه، لم يعدها أبو جعفر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، لم يعدها أبو جعفر. وموضع الخلاف الثالث في العدد قوله فإذا جاءت الصاخة، هذه لم يعدها الشامي وإنما وصلها بما بعدها، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، عنده آية واحدة هذه. وأبو جعفر عنده فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، هذه عنده آية واحدة، والباقون على أنهما آيتان. هذا موضع الخلاف في العدد. إذن البصري ماذا؟ العدد الآيات 41 و41 و42 و41 و42، الشامي عنده 40، أنقص عد آيتين. ما هما؟ فلينظر الإنسان، لا، متاعا لكم ولأنعامكم، هذه لم يعدها. فإذا جاءت الصاخة هذه الثانية، فعنده كلها آية واحدة إذن، متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، هذا كله عنده آية واحدة، فأنقص في العد آيتين. وأبو جعفر أنقص آية، فلينظر الإنسان إلى طعامه لم يعدها. والبصري وافق الشامي في ماذا؟ في متاعا لكم ولأنعامكم فلم يعدها، وعد فإذا جاءت الصاخة، فصارت 41 أيضا في عد البصري. وأما القراءات التي لها أثر في المعنى، فالآية الرابعة قوله أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذه هي القراءة التي نقرأ بها، وهي قراءة عاصم، قراءة حفص عن عاصم. والباقون فتنفعه، الباقون فتنفعه الذكرى بالرفع، وحفص قرأ بالنصب فتنفعه. الموضع الثاني فأنت له تصدى، قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر، نافع المدني وابن كثير المكي وأبو جعفر المدني أيضا قرأوا فأنت له تصدى، تصدى هل مر بك شيء يشبه هذا؟ تزكى وتزكى، الثلاثة نافع وابن كثير وأبو جعفر قرأوا تزكى، وهنا قرأوا تصدى. وافقهم يعقوب في السورة السابقة، وهنا وافق الجمهور، الباقون قرأوا تصدى، وسيأتي بيان ذلك، وهو مثل ما تقدم في البيان فيه في السورة السابقة. الموضع الثالث من مواضع اختلاف القراءة عندهم أنا صببنا، أنا صببنا بفتح الهمزة، قرأ نافع والكسائي وحمزة وخلف، نافع والكسائي وحمزة، وحمزة وخلف قرأوا أن بفتح الهمزة، والباقون قرأوا بكسرها، هذا قرأوا إنا، إنا صببنا. ورويس أحد الراويين عن يعقوب إذا وقف على طعامه ابتدأ بالكسر إنا، وإذا وصل فتح، فهكذا يقرأ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا إذا وصل، وإذا وقف فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. عن هذا رويس عن يعقوب، رويس هو أحد الراويين اللذين اختيرا في الرواية عن يعقوب البصري، رويس وروح. نعم، إذن هذه بعض القراءات التي يحصل فيها ماذا أو لها أثر في المعنى. نذكر فائدة متعلقة بهذه السورة، وهو كما تقدم أن هذه السورة سماها بعضهم سورة الأعمى لأنها نزلت في ابن أم مكتوم، واسمه في المشهور عبد الله ابن أم مكتوم، وهو رجل صالح من سابقين إلى الإسلام. والفائدة هي أن هذه السورة يقع فيها بعض الناس بخطأ في التعبير أو خطأ في التعبير والمعنى عند ذكر هذا الأمر الذي حصل والذي عاتب الله عز وجل فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآيات. فممن حصل منهم الخطأ في هذا الزمخشري في كشافه، ورد عليه أهل العلم، رد عليه أهل العلم، فإنه إذا جاء إلى المقام النبوي فإنه يسيء الأدب عند الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ربما قد يقع بعض الخطأ في اللفظ ويكون غيره أولى منه من الألفاظ. وعند هذه السورة ينبغي للإنسان أن يتحرى الألفاظ التي ذكرها أهل العلم المعتبرين الراسخين في تفاسيرهم وفي كتبهم، حتى لا يقع منه خطأ في ماذا؟ في اللفظ أو في التعبير. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بهذه الآيات التي نزلت في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وماذا تعرف عن عبد الله بن أم مكتوم؟ أنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز اتخاذ الأعمى مؤذنا للناس يا زكريا؟ يجوز. متى؟ إذا وجد من يدله على الوقت. وما هو الدليل على أنهم كانوا يدلونه على الوقت؟ حديث عبد الله بن عمر: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان يؤذن الأذان الثاني للفجر رضي الله تعالى عنه. هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة يا صلاح؟ لم يأذن له، لأنه كان قويا وكان يعرف طريق المسجد. أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعتبان بن مالك لما كبر وعمي وضعف بصره أذن له، فكيف تجمع بين هذا؟ أذن العتبان ولم يأذن ابن أم مكتوم. ماذا؟ ارفع صوتك. عتبان كان ضعيفا. عتبان قد بين عذره أنه قال: ضعف بصري والوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، يعني تأتي فيه سيول، وهو لا يستطيع الوصول إلى المسجد يعني إلا بمشقة، فرخص له أن له عذر إذا صلى في بيته. أما ابن أم مكتوم فكان قويا وكان يعرف طريق المسجد وليس أمامه ما يعيقه، فلم يرخص له. بل ابن أم مكتوم كان في بعض الغزوات يحمل راية المسلمين، يحمل راية المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.